بسم الله الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في دراستنا لسفر دانيال، هناخد النهاردة الإصحاح رقم 7. الإصحاحات 6 اللي فاتوا كانوا إصحاحات تاريخية، الجزء اللي باقي من السفر هو إصحاحات رؤيوية أو نبوية، فيها كذا رؤية شافهم دانيال النبي. قبل كده سمعنا ان الملوك كانوا يحلموا او يشوفوا رؤى ودانيال يفسرها لهم. المرة دي هنشوف دانيال بنفسه هو اللي بيشوف رؤية. بيقول في السنة الاولى لبلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما. طبعا بلشصر معناها الاصحاح 7 ده مش مكانه هنا تاريخيا، مكانه قبل الاصحاح رقم 5، بس هو السفر مجمع التاريخ لوحده والرؤى لوحدها. رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه، يعني كان نايم. حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. رأس الكلام يعني بداية الكلام وأهمه. يعني أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلا، وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. كلمة رؤية معناها الواحد حاجة بيشوفها أكتر من الحلم، يعني الحلم يبقى نعسان نعسان، لكن رؤية معناها منتبه وشايف قدامه منظر. وكلمة كنت أرى في رؤياي ليلا، الليل طبعا يرمز للظلام، عايز يقول ان الجزء اللي انا شفته بيعبر عن الفترة ما قبل مجيء المسيح اللي هو شمس البر. الليل يسبق شروق الشمس، يسبق شروق الشمس. فالمسيح لما هيجي متجسدا هيبقى هو الشمس اللي اشرقت على الارض، خرجتها من الليل ودخلتها في زمان النور والنهار. لأن الرؤية اللي شافها يوحنا دانيال هتكون بتشرح تاريخ البشرية قبل مجيء المسيح. أربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. هو طبعا البحر الكبير يقصد به البحر الأبيض المتوسط، لأن ده كان أكبر بحر في المنطقة اللي عايشين فيها، فكان اسمه البحر الكبير. لكن البحر ده بيرمز للعالم، دايما الكتاب المقدس يشير للعالم بكلمة البحر. نظرا لإيه؟ نمرة واحد، البحر ميته ملح ما يرويش، والعالم أيضا ما يرويش. نمرة اتنين، البحر مليان قاذورات وريحة وحش وأسماك وطحالب وكائنات بحرية تخلي ريحة المية ريحة وحش، وكذلك العالم مليان بالفساد اللي يخلي العالم مش حلو في نظر الله. نمرة التلاتة، البحر اللي ينزل فيه يغرق، والعالم ممكن يغرق الناس، إلا إذا الواحد نزل في البحر وهو متعود على العوم، يعنيها إن احنا نجاهد ونعافر عشان ما نغرقش، أو ينزل البحر ولابس طوق النجاة اللي هو بيمثل الإيمان والثقة والاعتماد على الله، أو ينزل البحر راكب سفينة، تبقى السفينة طافية على وش المية اللي هي ترمز للكنيسة، اللي احنا لما بنبقى جواها نقدر نغلب العالم ونبقى فوقه مش جواه. البحر الكبير هنا بقى بيرمز للعالم، وكمان خلي بالكم الأمواج بتاعت البحر بترمز إلى أمواج العالم اللي بتخبط فينا بهدف إن هي تغرقنا، والأمواج بترمز للإضطراب وعدم الثبات. يعني البحر أحيانا يبقى هادي تحس إنه ثابت، أول ما تقوم الأمواج معناها إن هو متقلقل مش ثابت على مبدأ، ودي معناها برضو العالم بيبقاش ثابت على مبدأ وفي إضطرابات وفي تذبذبات في مبادئ الناس. أربع رياح السماء هجمت على البحر. طبعا رياح السماء ترمز على طول تدبير الله، تدبير الله في سياسة الأرض وسكانها وملوكها وسياستها. أربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وكلمة هجمت بتدي إيحاء أن في نوع من الشدة والقوة، أن رياح السماء هتغلب البحر الكبير، هجمت عليه. ومعناها أن مهما كان العالم قاسي وشديد وقوي وظالم، لكن في قوة أعلى منه اللي هي قوة ربنا ممكن تسيطر عليه. فدي أول شيء شافه في الرؤية، أربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك. الأربعة حيوانات دول بيرمزوا إلى أربعة ممالك. على فكرة الإصحاح دوت نص الأولان بيوصف الرؤية والنص الثاني بيفسر الرؤية، يعني التفسير جوه في الإصحاح نفسه. فالأربعة حيوانات بيرمزوا لأربعة ممالك. لو تفتكروا معايا الرؤية اللي كان شافها نبوخذ نصر، وتمثال راسه من الذهب بعدين فضة بعدين نحاس بعدين خزف، وقلنا ده بيرمز لأربعة ممالك. في نفس الرؤية بس بمنظر تاني شافها دانيال، والحيوانات دول كانوا الأربعة كلهم حيوانات متوحشة، فدي ترمز إلى أن في ممالك وحشية القادة بتاعهم بيقودوا العالم بطريقة فيها عنف ويفترسوا الناس. أربعة حيوانات عظيمة، طبعا العظمة في أن المملكة دي ضخمة جدا وقوية جدا وتقدر تسيطر، وفيها ملك جبار، فيها جيش عظيم، وفيها شعب عنده حضارة وبيقدر يبني مباني ويقدر يعمل أهرامات وغيره. هذا مخالف ذاك، معناها الممالك دي مش زي بعضيها، كل واحدة هيكون ليها سمة تميزها عن الممالك الأخرى. أول حيوان كالأسد وله جناح نسر. طبعا الأول مملكة هي مملكة بابل، والأسد هنا بيرمز للقوة والشجاعة، الأسد ما يخافش. له جناح نسر يرمز للسرعة، النسر بيطير ويرتفع إلى ارتفاعات عالية جدا، يبقى أسد في قوته ونسر في سرعته، ودي دل على قد إيه المملكة دي انتشرت بسرعة وبقوة كمثل الأسد. وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه، يبقى ايه نتف ريشه، يبقى فقد قوته فقد سرعته. وانتصب عن الارض واوقف على رجلين كانسان واعطي قلب انسان، يبقى فقد قوته فقد مهبته وفقد فقد سرعته وتميزه. لما يكون في راجل شجاع بنقول عليه قلبه قلب أسد، طب لما يكون في أسد خيبان هنقول قلبه قلب إنسان. فتخيلوا المنظر، هو شايف أسد ولكنه أعطي قلب إنسان، شكله الخارجي إنه أسد لكن حقيقة الأمر إنه ضعيف. ففي بداية المملكة هتكون المملكة دي قوية جدا زي الأسد وزي النسر في سرعتها، لكن شويتين ينتتف ريشها وتتحول إلى إنسان عادي غلبان له قلب إنسان. خلي بالكم تاريخ البشرية بيقول إيه، بيقول إن الحضارة والسلطان بيكونوا موجودين في مملكة تملك على الأرض كلها، وشويتين الكرف بتاعها ينزل وحد يقوم مكانها. يا ما حصل، يعني كان مصر في زمن من الأزمنة مسيطرة على الدنيا كلها زي أمريكا دلوقتي أيام الفراعنة، وبعد كده في بقى بابل، في فارس، في مادي، في الدولة اليونانية، الدولة الرومانية. في يوم من الأيام كانت إنجلترا يقولوا عليها الإمبراطورية التي لا تغرب الشمس عن أراضيها، كانت مستولية على العالم كله. دلوقتي أمريكا، لكن برضو الكيرف ده لازم ينزل وهتلاقي في دولة تانية تطلع تسيطر على العالم وتلغي أمريكا خالص. فده قانون الحياة، الدولة تبتدي صغيرة وتكبر تكبر تكبر، لما بتصل لقوة مجدها يبتدي الزعماء بتوعها يغتروا ويفسدوا، والشعب نفسه يفسد من كتر النعيم وكتر الخير اللي عندهم، ويبقى الناس اللي بتفكر واللي بتعمل حضارة قليلين بالنسبة لعامة الشعب اللي هو كلهم بيتمتعوا بالحضارة دون أن يبذلوا مجهود. وده اللي حاصل حاليا في أمريكا، إن مش كل الناس بيفكروا صح، كل الشعب الأمريكي العكس، الشباب والناس كلها في الملذات والملاهي والمتع والحضارة عمالة تديهم، لكن في مجموعة من الناس بس هم اللي بيفكروا بيخترعوا بيطوروا. فتلاقي إيه الحضارة تبتدي الكيرف بتاعها يقل، بينما تحس العكس في اليابان وفي الصين دلوقتي، إن حتى الشباب الصغيرين أذكياء وبيفكروا بيخترعوا بيطوروا، فممكن يكون الكيرف ده هيطلع ناحية جنوب شرق آسيا ويبتدي يهبط في أمريكا، ما نعرفش الزمن هيورينا إيه، لكن القانون موجود. فأدي مملكة بابل بدأت كأسد له جناح نسر، وانتهت بأنه انتطف جناحاه وانتصب على الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان. ودخلنا في الحيوان اللي بعده، وإذا بحيوان آخر ثاني شبيه بالدب. بعد بابل جت مملكة مادي وفارس، وارتفع على جنب واحد. طبعا منظر غريب ان دب بيرتفع على جنب واحد، فده معناها ان حاجة رمزية. ايه الجنب الواحد؟ في فسروا الجنب الواحد على ان بالرغم ان هي مملكة مادي وفارس، لكن بدأت الاول مادي وانتهت مادي وبقت فارس، فهي قايمة على جنب واحد، إما مادي أو فارس. وفي ناس تاني فسروها قالوا إن الملوك بتوع مادي وفارس كانوا يعاملوا العالم كله بقساوة، ما عدا شعب اليهود اتعاملوا معاهم بحنية وسمحوا ليهم إنهم يرجعوا يعمروا أورشليم ويبنوا الهيكل أيام نحمية وأيام عزرا. فقالوا حتة إن هو حيوان ارتفع على جنب واحد معناها ان هو من ناحية بيعامل الناس بقساوة، ومن الناحية التانية بيعامل بعض الناس بحنية. وفي فمه ثلاث اضلع بين اسنانه، يعني معناها بيفترس، وبين سنانه ثلاث اضلع يعني بواقي فريسة. فقرر هكذا قم كل لحما كثيرا. طبعا الفرق بين الدب والأسد، الدب برضو حيوان قوي وشرس لكنه جبان، الأسد بيمتاز بالشجاعة يسموه ملك الغابة، لكن الدب على قد الشراسة والقوة بتاعته لكنه يخاف. فده معناها المملكة اللي جت بعد بابل ما كانتش في نفس المهابة والجرأة والشجاعة بتاعت مملكة بابل، لكن كانت مفترسة. الثلاثة أضلع اللي بين أسنانه قالوا إن هما بيشيروا إلى ثلاثة دول حطموهم المملكة بتاعت مادي وفارس، ممكن تكون الدول دي مصر وفلسطين والعراق، إن هما حطموهم فبقوا كأنهم ثلاثة أضلع بين أسنان. وكلمة قم كل لحما كثيرا معناها المملكتين دول مادي وفارس هيفترسوا شعوب كثيرة ويمتد سلطانهم لأماكن كثيرة. وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر، ده الحيوان الثالث، وله على ظهره أربعة أجنحة طائر، وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانا. النمر دوت هو المملكة اليونانية اللي قام ويأسسها الإسكندر الأكبر اللي غزا العالم كله، لكن النمر أقل من الأسد. فقالوا أن بالرغم أن الإسكندر الأكبر غزا العالم، لكن مملكته كانت أصغر من مملكة بابل في الحجم يعني، له على ظهرها أربعة أجنحة، معناها أنه كان سريع الحركة، وفعلا استطاع الإسكندر الأكبر أنه يغزو العالم بكله في 10 سنين، كان مستولي على الدنيا كلها. ومات عنده 34 سنة، شاب صغير. لما مات اتقسمت المملكة أربعة أجزاء، عشان كده قال للحيوان أربعة رؤوس. كانت مصر من ضمن تحت حكم واحد اسمه بطليموس، مصر وفلسطين، وسوريا كانت تحت حكم السلوقيين، وهكذا تقسموا أربعة خلفاء للإسكندر الأكبر. عشان كده قال إن كان ليه أربعة أجنحة الطائر، وكان للحيوان أربعة رؤوس، يبقى انقسام المملكة. وكمان ممكن نقول أربعة رؤوس ترمز للحكمة، يعني الرأس دايما بتفكر، لما يكون واحد عنده أربعة رؤوس يعني بيفكر كتير. وفعلا إذا كان الممالك اللي قبل كده بابل ومادي وفارس قاموا بالقوة العسكرية، وبعد كده برضو الإمبراطورية الرومانية كانت بالقوة العسكرية، اليونانية بالذات كانت بتنتشر بالفلسفة والحكمة. والإسكندر الأكبر وهو بيفتح البلاد كان هدفه أن ينشر الثقافة اليونانية ويعلم الناس يوناني. عشان كده المملكة دي مملكة فكر بالحكمة بالرؤوس. يبقى أربعة أجنحة طائر وأربعة رؤوس، وأعطي سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل، وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا. ما قالش اسمه إيه، الأولاني كان أسد، الثاني دب، والثالث نمر. بس خل بالكم لما قال إيه، الأول كالأسد، مش أسد حقيقي لكن حاجة زي الأسد، الثاني شبيه بالدب، الثالث مثل النمر، الرابع ما عرفش يوصفه لأنه حاجة غريبة. ده بيرمز إلى المملكة أو الإمبراطورية الرومانية. حيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، كان أكثر دولة حربية وعسكرية قاسية جدا هي الدولة الرومانية. عشان كده قدروا يستولوا على كل الأرض المسكونة وقتها، وامتدوا سلطانهم لقاص الدنيا، وكانوا بيحكموا العالم بقضيب من حديد. رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه. مملكة يعني قامت حطمت الكل، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله 10 قرون. طبعا 10 قرون بيرمزوا إلى العشرة أباطرة اللي تولوا الحكم. احنا حتى عندنا في المسيحية بنقول ان في 10 حلقات اضطهاد بدأوا بنيرون وانتهوا به دقلديانس. لكن ممكن كمان كلمة 10 ترمز لعدد كبير، مش لازم 10 بالعدد، لان الدولة الرومانية فيما بعد تقسمت الى كل دول اوروبا. هذا دول اوروبا كتير، كل دول كانوا خاضعين للدولة الروماني. كنت متأملا بالقرون، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلعت 3 من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. شوف المنظر إيه، يعني حيوان فيه 10 قرون، وفي الوسط طلع قرن صغير كده، والقرن ده طلع له وش إنسان وبدأ يفتح بقه يكلم. فالأباء هم بيفسروا قالوا القرن الصغير دوت يرمز إلى الأنتي كرايست، ضد المسيح اللي هيطلع ويحارب المملكة بتاعت العلي. كنت أرى أنه وضعت عروش، وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، بكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار. المنظر دوت بتاع الدينونة الأخيرة. يعني عايز ربنا يقول إيه؟ بعد مملكة بابل، بعدين مادي وفارس، بعدين الدولة اليونانية، الدولة الرومانية. الدولة الرومانية دي اللي هي الثقافة الغربية دلوقتي، من أول أيام المسيح لغاية دلوقتي دي الدولة الرومانية، حتى لما تقسمت إلى 10 قرون أو إلى ممالك صغيرة اللي هي الدويلات أو الدول الموجودة في أوروبا، وامتدادها دلوقتي في أمريكا. قال بقى بعد كده هيجي القرن الصغير ده اللي هو أنتي كرايست، ضد المسيح، وبعدين يجلس الديان ويحاكم الناس. كلمة وضعت عروش معناها ان المسيح لما هيجي يدين العالم هيبقى حواليه عروش يجلس عليها القديسين. ودي قالها السيد المسيح لتلاميذه الاثنى عشر، قال لهم انتم الذين تبعتموني في التجديد متى جاء ابن الانسان تجلسون على 12 كرسيا وتدينون اسباط اسرائيل 12. فمعناها الله جالس في جماعة القديسين يحكم ويدين، وهم بيشتركوا معاه في الدينونة. بس خلي بالكم الله وحده هو الديان العادل، ومال القديسين هيدينوا ازاي؟ متهيألي قلتها لكم قبل كده ان القديسين هيدينوا بطريقة المقارنة. يعني ايه؟ يعني زي ما يكون في فصل كل تلامذة سقطوا، فيجي مدير المدرسة يمسك الأستاذ يقول له انت الغلطان، اما مش بتشرح او حاطط منهج غلط، امتحان صعب. مين اللي ينقذ الاستاذ من هذا الظلم؟ لو في ولد واحد بس في الفصل اجاب اجابة شافية وكافية واخد الفول مارك، يقول له هو واحد من الولاد، لا هو سوبرمان ولا هو في سنة اعلى من سنوات، هي معاهم وحضر معاهم نفس الدروس نفس الشرح وحل نفس الامتحان. كون واحد بس حل معناها الباقيين كان مفترض ان هم ايه يحلوا زيه. عشان كده الواحد المتفوق ده هيكشف اخواته المستهترين. فنفس الحكاية ممكن الاشرار يحتجوا ويقول ربنا ان ناموسك كان صعب ووصاياك ثقيلة ما عرفناش ننفذها، يروح نطلع من مخزنه الاباء القديسين يقول لهم دول مش كانوا زيهم زيكم وعاشوا على الارض في نفس ظروفكم ونفس السنين بتاعتكم، ليه بقوا قديسين؟ فكون في قديسين هيكشفوا ان الاشرار ان هم كانوا مقصرين في حق ربنا. فيبقى القديسين هيشاركوا في الدينونة بطريقة المقارنة. هيجلسوا على العروش، والقديم الايام جلس اللي هو الاب السماوي. قديم الايام معناها الازلي اللي ملوش بداية. لباسه ابيض كالثلج، اشارة الى النقاوة، اللون الابيض لون نقي. وشعر رأسه كالصوف، طبعا الصوف لونه ابيض، فهنا الشعر كالصوف يرمز للازلية، انه عجوز من زمان ملوش بداية، كالصوف النقي. وعرشه لهيب نار، طبعا لهيب النار هنا بيرمز للقوة والسخونة، يعني الحماس والنشاط. بقرات نار متقدة برضو بترمز للسخونة والحرارة. نهر نار جرى وخرج من قدامه، يرمز للروح القدس اللي هو النار اللي بتدخل تسخن الكنيسة وتملاها بالنعمة ويملأ شعب الله بالحرارة الروحية. وإلا لولا دية كان يكون الإنسان عنده فتور وبرود روح. ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدام، طبعا دول طغمات الملائكة ومعاهم كمان البشر اللي انتصروا. فجلس الدين، الدين يعني الديان، وفتحت الأسفار. الأسفار بالسين جمع سفر يعني كتاب. ففتح الأسفار معناها فتحت الكتب. الكتب دي هي كتب أعمال البشر، كل واحد لينا له سفر أعماله بيسجله بنفسه بأعماله وممارساته اليومية. فتتفتح علشان ربنا هيحاكمنا من خلال هذه الأسفار. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن، القرن الصغير اللي هو مين؟ ضد المسيح. يعني كأن دانيال وهو بيشوف الرؤية استغرب ازاي القرن دوت بيتكلم بكلمات عظيمة، وطبعا الكلمات العظيمة ضد الله، يتكلم بعظائم ضد الله. كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار. دي إشارة للدينونة الأبدية اللي فيها الناس الأشرار وهذه الممالك اللي مشيت في تيار ضد المسيح وتيار العالم، هتدان إن هي تطرح في بحيرة النار. أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت. يعني الفرصة ممنوحة للناس إن هم يقدموا توبة ويعيشوا مع ربنا. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. قديم الأيام هو الآب، يبقى ابن الإنسان الابن المتجسد. الرؤية اللي قبل كده كنا شفنا ان ابن الإنسان قال حجر قطع من الجبل بغير يد إنسان، ترمز لتجسده. لكن المرة دي جاي على السحاب رمز للمجيء الثاني في المجد. إذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامهم، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. طبعا ده سلطان المسيح، سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. طبعا لو كان ابن الإنسان هنا شخص عادي مش ممكن يتقال عن سلطانه انه لا يزول وملكوته انه لا ينقرض. طبعا طالما السلطان لا يزول وملكوت لا ينقرض يبقى هو الله. طب ازاي هو الله وابن انسان؟ عشان تجسد. وهنا بيتكلم عنه بصفته انسان متجسد، بيقربوه الى الاب، قربوه الى قديم الايام. واعطي سلطانا، هي بيتكلم بصفته انسان، لكن طبعا عشان اتحاد اللاهوت بالناسوت يصير المسيح الاله المتجسد فيه الصفتين مع بعض، انه يعطى سلطان وهو في الحقيقة سلطان وسلطان ابدي، ان يقربوه قدام الاب وهو في الحقيقة متحد بالاب. واخدين بالكم؟ صفة الناسوت متحدة بصفة اللاهوت. اما انا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي. حزن ليه؟ حزن من حاجتين، إنه هو شاف مناظر مرعبة وإنه مش قادر يفسرها، مش فاهم ده إيه، وحاسس كده من الرؤى دي إن في خطر على مملكة الله، في وحوش وفي ناس بتحارب. فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. بيقولوا لقب دانيال إنه صديق الملائكة. فالواحد من الوقوف ده كان أحد الملائكة، فقرب قال له ممكن تشرح لي إيه اللي بيحصل ده، أنا مش فاهم حاجة. فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. قال له إيه بقى التفسير اللي أنا قلته لكم، بس هنقرأه بكتاب مقدس. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة، هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. أنا قلت لكم أربعة ممالك مش أربعة ملوك. لكن ليه؟ لأن كل مملكة بيتشتهر بملك يأسسها أو يخليها تصل إلى أوج مجدها في عصره. فالأربعة ملوك هم أربعة ممالك، بس كل ملك يعبر عن مملكة. أما قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. يعني معناها أن ممالك العالم تزول، أما رجال الله القديسين هيبقى المملكة بتاعتهم إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. بالرغم ان اهل العالم ممكن يملكوا ويحكموا على الارض ويبقى في ايديهم السلطان وفي ايديهم الفلوس وفي ايديهم النفوذ وانت غلبان لانك من شعب الله، لكن التعويض والمكافأة ايه؟ ان احنا هنملك في مملكة لا تزول الى الابد. حينئذ رمت الحقيقة، طبعا فاهمين كلمة رمت يعني ايه؟ يعني فهمت. رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا وأسنانه من حديد وأصفاره من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه. أول ما قال له الممالك دي هتزول ومملكة الله هتدوم فهم على طول الحيوان الرابع. وعن القرون العشرة التي برأسه وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم وأعطى الدين لقديسي العلي وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. يعني اللي هينهي الغلبة بتاعت ضد المسيح المجيء الثاني، يعني هيقعد ضد المسيح قوي وليه سلطان وبيغلب حتى القديسين لغاية ما يجي المسيح بنفسه يغلبه. وطبعا أنا لازم أنبر على كلمة يحارب القديسين فغلبهم. عايز أقول لكم في آخر الأيام هتبقى الحرب شرسة جدا من الشيطان وهيتغلب كتير جدا من رجال الله القديسين وهتلاقي الأحوال رديئة. والسيد المسيح سبق ونبهنا وقال لو لم يقصر تلك الأيام لم يخلص أحد ولكن من أجل المختارين تقصر الأيام. وقال لنا متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض، يعني هيلاقي ولا ما يلاقيش. وقال لنا سيضل ولو أمكن المختارين أيضا، دي خطيرة. أنا نبهتكم قبل كده ويمكن الحد اللي فات صليت معاكم القداس ولا اللي قبله وكان إنجيل القداس عن المجيء الثاني وركزت معاكم على حكاية سيكون أنبياء كذبة ومسحاء كذبة كثيرون. هي دي الحتة اللي تخوف في آخر الأيام، إنك أنت مش هتعرف تميز ما بين اللي بيتكلم بكلام الله واللي بيضلل، خصوصا دلوقتي ان اي واحد هيتكلم ممكن كل العالم يشوفه في لحظة اللي هي بتدش القنوات الفضائية. يعني زمان لما كان واحد يتكلم بيبقى تأثيره محدود في المنطقة اللي هو فيها، النهاردة واحد بيتكلم ممكن ملايين البشر يسمعوه ويشوفوه، ولو عمل معجزة على الشاشة دي كل ملايين البشر دول شايفينه. وممكن انت كراجل مسيحي تسعد وتفخر ان ادي المسيحيين بيعملوا معجزات تخلي الناس اللي مش مسيحيين يصدقوا ويأمنوا. في الحقيقة هي مش كده، الحقيقة انها تبقى ضلالة من خلال المعجزات من خلال التعاليم اللي هتطلع فوق في الفضائيات. وقلت لكم خطة الشيطان ايه. الناس ممكن نقسمهم ثلاث انواع، نوع من الشباب والبشر الاباحيين اللي بيميلوا للنجاسات ودول هيشبعوا نجاسة من الحاجات دي، والنوع الثاني هو الناس العاقلين اللي مش متدينين، يعني ملوش في النجاسة وملوش في ربنا لكن كل همه يشتغل وينتج ويخدم الآخرين ويعمل مشاريع ويكتر أمواله ويشغل الناس ويعمل شركات ويوسع ويعمل فروع في دول تانية وحياته هي الشغل وينسى ربنا. طبعا دول الشيطان يقدم لهم نجاحات سريعة جدا عشان يستغرق أكتر في شغله وينسى ربنا. النوع الثالث هم الناس المتدينين اللي مش ممكن الشيطان يخدعهم بالإباحية ولا ممكن الشيطان يخدعهم بكثرة الانشغال، لأنه مهما انشغل هيلاقي عنده وقت يجي في الكنيسة ويسمع كلمة ربنا. ده هيخدعهم الشيطان بإيه؟ إنه يقدم لهم كلمة ربنا بس مزور مزيف، ان يطلع لهم على الشاشة حاجة على مزاجهم قوي. مش كنا من زمان مشتاقين يبقى على الشاشة بس اسم المسيح اهو جابها لك بقى، فالواحد يبقى قاعد كده فرحان قد ايه أخيرا بقى في قنوات كثيرة ينادى فيها باسم المسيح. يدخل الشيطان في القنوات دي يزرع زرع رديئة يضلل بيها الناس، تعاليم غلط، انفعالات غلط، معجزات غلط، وتسمع وتقول إذا كنيستنا الأرثوذكسية مش مظبوطة بدليل بتعملش معجزات ودول بيعملوا معجزات فنمشي وراء المعجزات، وكلها ضلال في ضلال. وينطبق عليها كلمة يحارب القديسين فغلبهم، وينطبق عليها كلمة سيضل ولو أمكن المختارين أيضا، وينطبق عليها كلمة متجاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض، لأن الناس هتمشي وراء الحاجات دي وهتكون الضلالة عظيمة، ضلالة عظيمة. طبعا شيء مرعب ان حتى الناس الاتقياء الشيطان ليه مدخل. انت لو فتحت الشاشة ولقيت حاجة مش مظبوطة هتقلب على طول القناة دي. طب لو لقيت اسم المسيح هتقعد تتربس قدام. طب خلاص الشيطان ما هوش عبيط عشان يحط لي قنوات وحش، هيحط لي بالذات قنوات على مزاجي وجواها يحط السم. فانتبه. حتى جاء قديم الايام، يعني هتستمر هذه الحرب لغايه مجيء المسيح، وبعدين هيدي القديسين عليه وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكه. فقال هكذا: اما الحيوان الرابع فتكون مملكه رابعه على الارض مخالفه لسائر الممالك، فتاكل الارض كلها وتدوسها وتسحقها. والقرون العشره من هذه المملكه هم عشره ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر، وهو مخالف الأولين ويزل ثلاثة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي. يبلي هنا يعني إيه؟ يعني يغلب، يبلي قديس العلي، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة. كلمة السنة معناها الحاجة اللي مستلمينها من القبلين، التقليد الكنسي، الفكر الآبائي. هو هيجي بسلطان يقول لك نغير الكلام ده كله، ويسلمون ليده الى زمان وأزمنة ونصف زمان. الكلام ده شبيه بايه؟ سفر الرؤيا. مش قرينا الكلام ده في سفر الرؤيا؟ وطبعا زمان وزمانين ونصف زمان هما 3.5، و3.5 دي نص السبعة، السبعة رقم الكمال الزمني، فالثلاثة ونص ترمز إلى الوقت، الزمن المؤقت، الوضع المؤقت. فيجلس الدين اللي هو الديان وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى. يعني ربنا هيحكم إن هينزع السلطان عن هذا الراجل اللي هو ضد المسيح، اللي عمال بيزل ثلاثة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويتعب القديسين ويغير المواعيد ويغير السنة. لكن ما تخافوش، ده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان، معناها وضع مؤقت. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي. ده بقى اللي هو إيه؟ ملكوت النهائي، ملكوت وملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إلى هنا نهاية الأمر. أما أنا دانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي وحفظت الأمر في قلبي. نتيجة الرؤية اللي شافها دي حصل له تغييرات كده فسيولوجية خلت جسمه شكله مضطرب ومش متزبط يعني. لكن طبعا شويتين ويفوق عشان هيشوف رؤية تاني اللي هي في الإصحاح الثامن اللي ندرسها المرة الجاية بإذن الله. الوصف اللي وصف به لأنتي كرايست اللي هو يتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديس العلي، الآية رقم 25 اتكرر بنفسه في رؤية 13 وفي تسالونيك الثانية صحاح 2، ونوه عنها السيد المسيح في متى 24. وده اللي خلانا نفهم ان الكلام هنا بيتقال عن ضد المسيح. ربنا يدينا ان احنا نثبت على الإيمان المستقيم الى النفس الأخير، ولا الشيطان ولا كل